بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال الحديث في الإجماع عند الإمامية، وتقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه بيان بعض الطرق، بعض الوسائل لإثبات القطع بقول المعصوم من خلال الإجماع، لأن الإجماع عند الإمامية ليس دليلا مستقلا بنفسه في قبال الكتاب والسنة، وإنما هو كاشف عن السنة. كيف أن التواتر كاشف عن السنة؟ خبر الواحد كاشف عن السنة؟ الإجماع كذلك يحاول أن يكشف، أو نحاول أن نستكشف من خلاله قول المعصوم. وبما أنه لم ترد أدلة خاصة في إثبات حجية الإجماع إذا كشف كشفا ظنيا، فلا يبقى إلا الكشف القطعي اليقيني. فإذا كشف قطعا يقينا عن قول المعصوم كان حج من جهة حجية القطع، وإلا لم يكن حج. ثم يلفت المصنف، يعطي بعض الملاحظات على الأساليب المتقدمة. أما الإجماع الدخولي بناء على فرضه وبناء على تحققه وبناء على وجوده في الخارج بشكل أو بآخر، الإجماع الدخولي نقطع من خلاله بأن المعصوم هو أحد القائلين بهذا القول في المسألة، وهذا كاف في الكشف. إذا قطعنا بأن المعصوم وإن لم يكن معلوما بنفسه، لأنه تقدم في الإجماع الدخولي مثلا أن يقول الناقل للإجماع والباحث عن الإجماع أنه هذا القول هو قول فقهاء المدينة مثلا بما فيهم الإمام، لأن الإمام من فقهاء المدينة ولو بالمعنى العام، لأنه الإمام ما كان عند البعض ما كان يفهم له المنزلة الواقعية والحقيقية والمرتبة الإلهية وهي مرتبة الإمامة. فلن يقال الفقهاء، وهو صلوات الله وسلامه عليه المعصوم من الفقهاء على أقل تقدير، فيكون داخلا في ضمنهم على سبيل المثال. فإذا علمنا بدخول الإمام عليه السلام، والفرض في الإجماع الدخولي هو العلم، فإذا علمنا بدخول الإمام في الإجماع هذا صار حجة. أما قاعدة اللطف فالمصنف يناقش فيها، يناقش في إثبات العلم بقول الإمام من خلال الإجماع بتوسط قاعدة اللطف. قاعدة اللطف ماذا تقول؟ تقول أنه الإمام عليه السلام دوره حفظ الشريعة، فإذا شاهد الفقهاء يتفقون على رأي وهذا الرأي مخالف للواقع، فلا بد من خلال قاعدة اللطف، وأن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه أرسل الإمام، أرسل المعصوم ليبين للناس وليحفظ الشريعة. فمن جهة اللطف الإمام لا يسكت على هذا الإجماع المخالف للواقع، وإنما يبث الخلاف فيما بينهم، يبين القول الصحيح فيما بينهم لكي لا يجمعوا على الخطأ. هذه قاعدة اللطف. المصنف يقول بحثنا في الإجماع في اليقين، أن نعلم من خلال الإجماع، نعلم من خلال الإجماع بقول المعصوم. هنا من خلال قاعدة اللطف، هل نعلم يقينا قطعا من دون شك؟ نعلم بأن الإمام يبين الواقع إذا اتفقوا الفقهاء، إذا اتفقوا على شيء، من أين هذا العلم؟ أن لنا أن نعلم يقينا بأن المعصوم لا يسكت على خطأ هؤلاء الفقهاء المجمعين. أين؟ من أين نعلم ذلك؟ يحتمل أنه لا يسكت ويحتمل أنه يسكت. هل نحن ندرك حقيقة أدوار الإمام، العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تفاصيل وجزئيات تكاليف المعصوم ندركها؟ لا. وبالتالي كيف نقطع، كيف نعلم بأن الإمام لا يسكت؟ يحتمل أنه يسكت لمصلحة أهم الله سبحانه وتعالى هو العالم بها. فإذا احتمل أن الإمام يمكن أن يسكت، مع أنه الحكم سيضيع على هؤلاء المجمعين وسيضيع على مقلديهم وسيرتبك الحال على الفقهاء المتأخرين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم المطلق وهو الحكيم المطلق وهو يفعل ما يشاء، هو يعلم بالمصالح، ولا يأمر عبده الصالح المعصوم ببيان الحقيقة. يمكن ذلك لمصالح لا نعلمها. فإذا أمكن ذلك لمصالح ما لا نعلمها، وما أكثر المصالح التي لا نعلمها، وما أكثر الحكم التي لا نعلمها. فإذا جاء الاحتمال زال اليقين، وبحثنا في الإجماع أنه لا بد أن يكون كاشفا يقينيا عن قول المعصوم. ثم يعترض المصنف رحمة الله تعالى عليه باعتراض يكشف بوضوح عن عدم صحة تطبيق قاعدة اللطف في مجال الأحكام الشرعية بهذا النحو الواسع. يقول: لو لم يجمع الفقهاء على رأي، كان عندنا في المسألة رأيان، أو كان عندنا في المسألة 10 آراء، المكلف سيحير فيما بينها أو لا؟ سيضيع فيما بينها أو لا؟ أحد هذه الآراء مطابق للواقع، يعني قاعدة اللطف تقول لا بد للإمام أن يبين، أن يلقي الخلاف، أن يبين الرأي الصحيح ضمن الآراء. طيب، عندنا 10 آراء والرأي الصحيح في ضمنها، ولكن أنا المكلف المسكين لا أعلمه، أين صارت قاعدة اللطف؟ أين صار بيان الأحكام؟ أين صار حفظ الأحكام؟ لو كان الإمام عليه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى يحفظ الحكم الشرعي ويبينه، لبينه من هذه 10، لأبرزه. افترض حضرتك أنه شخص مريض ومحتاج حاجة شديدة إلى العلاج، فهنا الطبيب دوره حفظ حياة المريض فيبين له العلاج. فإذا افترضنا أن هذا العلاج اختلط مع 9 أنواع أخرى، فضاع العلاج الضروري، ضاع ضمن 9 علاجات أخرى مضرة، فيبحث المريض عن علاجه ضمن هذه 10 ولا يجده، هل يمكن للطبيب أن يبقى ساكتا؟ يقول: والله أنا بينت له العلاج الصحيح ضمن هذه الأدوية، أحدها هذا يكفي في حفظ حياة المريض، أو لا بد من تعيين العلاج الصحيح بشخصه؟ طبعا لا بد من تعيينه بشخصه، لأن وجود العلاج ضمن هذه الأدوية المضرة، وجوده ضائعا فيما بينها ومختبئا فيما بينها كعدمه. ما الفرق بين وجوده في الخارج ولا نعلمه وبين عدمه؟ فلو كان الإمام، لو كان المعصوم بصدد بيان الأحكام الواقعية للناس وحفظ التكاليف لكي يعملوا بها، فلا يكفي إلقاء الخلاف فيما بينهم، وإنما لابد من بيان الحكم بعينه لكي يتمكنوا من أخذه وترك الآراء الأخرى. فإن قاعدة اللطف، مع أن الإمام لم يفعل ذلك، يبقى موضوع الحدث، وأن الباحث يقول أنا بحثت، جمعت الأقوال، جمعت الكلمات الأصحاب المتفق على رأي، وحصل عندي يقين بالحكم الشرعي، وحصل عندي يقين بقول الإمام من خلال هذه الأقوال. نقول هذا الأمر مرتبط به، هو بحث وهو حصل اليقين لنفسه، ولكن هل يمكن أن ينقل هذا اليقين لي، أن يصير عندي يقين من خلال كلامه؟ لا، هو بحث وصار عنده يقين، طبعا ما عنده دليل على هذا اليقين، تابع كلماتهم بشكل قال لا يمكن أن يكون هذا القول الذي أجمع عليه الفقهاء، لا يمكن أن يكون مخالفا لكلام الإمام، قطعا هذا مأخوذ من الإمام، قطعا هذا هو قول الإمام، حصل عند هذا اليقين. ولكن أنا الباحث المتأخر كيف يحصل عندي يقينه؟ لا يحصل عندي يقينه، يقينه قد يكون حجة عليه بحسب فهم الباحثين لحجية القطع، أنها من أي سبب كان، أنها إذا كانت من سبب عقلائي أو من سبب غير عقلائي، قطع القطاع إلى آخره. المهم هو ورب، أما أنا الباحث المتأخر عنه كيف؟ لا ينفعني ذلك. نقرأ عبارة المرحوم المصنف، قال: إذا عرفت ذلك التفاصيل المتقدمة، ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم. لماذا نبحث عن القطع؟ لأن الإجماع بما هو كاشف ظني لم تثبت حجيته، والإجماع ليس إلا كاشفا عن قول المعصوم بحسب الفهم الإمامي للإجماع، فلا بد أن يكون قطعيا لكي يكون من باب حجية القطع. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي. طبعا الإجماع الدخولي لأن الإمام من ضمن المجمعين فقطعنا بالإجماع، والإمام من ضمنهم طبعا وصلنا إلى رأي الإمام، ولكن هذا كيف تصويره، وجوده كيف في الخارج، هذا محل البحث. وهو بالنسبة إلينا غير عملي، الإجماع الدخولي غير عملي. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، الإمام شاهد المجمعين أجمعوا على قول، أجمعوا على قول بسبب دليل قطعي، بسبب دليل ظني حجة، كانوا مصيبين في استنباطهم، كانوا مخطئين في استنباطهم، كانت مبانيهم صحيحة، كانت مبانيهم غير صحيحة، هذا كله مو مهم، عندهم رواية وفهموا منها شيئا ونحن نفهم منها شيئا آخر، هذا كله مو مهم. المهم أن المعصومة قد شاهد الفقهاء يتفقون على رأي، وهذا الرأي إما أن يكون صحيحا فيقبله، وإما أن لا يكون صحيحا فلا يسكت عنه، وإنما يلقي الخلاف فيما بينهم. إذا كان هذا الرأي الذي اتفقوا عليه إذا كان غير صحيح، لألقى الإمام الخلاف فيما بينهم ولما سكت عنهم بقاعدة اللطف، لأن الإمام هو الحامي للشريعة، هو الناقل للشريعة، هو المحافظ عليها. المصنف يعترض، يقول: من قال أن الإمام دائما عندما يشاهد خطأ الفقهاء يبين؟ عندما يشاهد إجماع الفقهاء يبين متى ذلك؟ أن لنا أن نثبت أن الإمام قطعا يتدخل، قطعا يتدخل، يحتمل أنه لا يتدخل لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا احتمل سكوت الإمام عن الخطأ لم يبق لنا يقين برضا الإمام بهذا الإجماع. وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين بقطع النظر عن دليلهم، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، هذا كله مو مهم، المهم النتيجة الفتوى التي توصلوا إليها. أما كيف توصلوا إليها؟ بطريق صحيح، بطريق خاطئ، بطريق نقبله، بطريق لا نقبله، المهم هذه الفتوى إما أنها مطابقة للواقع فيرضى بها الإمام، وإما أنها مخالفة للواقع فيبث الخلافة المعصوم، يبث الخلافة من باب قاعدة اللطف. فإننا لم نتحقق، المصنف يقول فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة، هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها، ما ثبت عندنا هذه القاعدة بشكل كامل أنه كلما أجمعوا على شيء فالإمام لا يسكت، لو كانوا مخطئين لا يسكت، لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام والذي يدعو إلى احتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع. هو شخص الإمام الشريف بما فيه من فوائد عظيمة لا يمكن أن تجبر، لا يمكن أن تعوض، هو شخص غائب مع ما فيه من أضرار، مع ما فيه من خسارة، لكن الحكمة الإلهية اقتضت ذلك، فما المانع أن الحكمة الإلهية تقتضي ضياع حكم من الأحكام لمصلحة يشاءها الله سبحانه وتعالى يعلمها ويريدها بحكمته النافذة؟ ممكن، فإذا كان ممكن من اقطع من خلال سكوت المعصوم عن رضاه بالحكم الشرعي، لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد، باعتبار أنه إذا كان العصور السابقة العصور اللاحقة يخالفوهم فبعد ماكو مشكلة كبيرة، مرة يجمع جميع المسلمين، يجمع جميع أهل الحق في جميع الأزمنة، هذا شيء يقال أنه الحكم سيضيع كذا، مع أنه لا يقبله مصنف، فضلا عن أنه جماعة محدودة بزمان محدد تقول بهذا القول، وغيرها من الجماعات المتقدمة عليها أو المتأخرة عنها تقول بغيره، فما راح يضيع الحكم الشرعي. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام. أساساً إحنا هل نعرف واجبات الإمام؟ هل نعرف وظائف الإمام؟ هل نشخص تكليف الإمام ماذا يجب عليه وماذا لا يجب عليه؟ هو يطيع أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصي الله. الله سبحانه وتعالى إن يشاء يبين الإمام للناس، إذا الله سبحانه وتعالى يأمره بالاحتجاب يحتجب عليه. لا نستطيع أن نبين تكاليف المعصوم وكيف يجب عليه أن يتصرف في الموارد، خصوصا موارد معقدة بهذا الشكل، موارد غيبة، موارد اختلاف مذاهب، موارد اختلاف أحكام، موارد تقية، موارد حفظ شريعة بشكل عام، قضية معقدة جدا. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب ليس من سببه، والإمام هو احتجب مختارا، هو محب للاحتجاب، أو الظروف الخارجية فرضت الاحتجاب، فالظروف الخارجية يمكن أن تفرض ضياع الأحكام بإرادة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد قطعا يقينا لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ فإذا سكت نقطع برضاه، من أين هذا؟ ثم يضيف أنه حتى لو كان الإمام مبين ولكن بيان محدود بحيث يكون الحق ضمن 10 أقوال، فأين حفظ الشريعة هنا؟ لو كان الإمام يريد أن يحفظ الشريعة ما يبين بهذا الشكل، وإنما يبينه بشكل آخر، وهو أنه يوضحه ويكشفه بنحو لا لبس فيه، ما يلتبس على الآخرين. وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول: لماذا لا تقتضي هذه القاعدة، قاعدة اللطف، لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف؟ أنه الحق موجود ولكن ضايع في الأقوال المتعددة. فقاعدة اللطف لماذا لا تقتضي أن يبين وأن يبرز وأن يكشف وأن يعين الحكم الشرعي المطابق للواقع؟ لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع. أين قاعدة اللطف؟ بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع. بقطع النظر عن إحصاء وعن النسبة المئوية للمسائل الخلافية، ولكن قطعا يقينا الكثير من الناس مع أنه يؤدي وظيفته من خلال الاجتهاد أو من خلال التقليد، ولكن يقع في المخالفة لا شك في ذلك. فلماذا لا تقتضي قاعدة اللطف أن يبين الإمام الواقع؟ فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينتفي الخلاف بالنسبة لأتباع الإمام، أو ينعدم الخلاف وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع؟ فلو كان هناك قاعدة لطف لبرزت في تشخيص الواقع وليس في بث الواقع بنحو ضبابي وبنحو غير معلوم وبنحو غير مشخص. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم. يحتمل أن المعصوم لا يرضى بهذا الإجماع، لا يرضى بالمحتوى بالمضمون، ولكن يسكت لمصلحتين. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف. وأما مسلك الحاجز وهو أنه الشخص يبحث يجمع الأقوال فيصل إلى اليقين، وأما مسلك الحاجز فإن عهدة دعواه على مدعيها، هو وصل إلى اليقين، هو صار عنده قطع. وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك، مو بالسهولة أن الإنسان يصل إلى القطع، إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيها من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب، أو يكون قريبا من ذلك عندما يحرز اتفاق أو يحرز هذا الباحث اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء، يحصل عنده يقين إذا كانت المسألة بهذا الوضوح وبهذا الانتشار. فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول المعصوم، ويستلزم القطع عند الإنسان بأن المعصوم موافق لهم بقطع النظر عن الدليل، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الاستدلال بالأصول العملية. المهم إذا كان هذا القول بهذا النحو من الانتشار وبهذا النحو من الوضوح يمكن أن يحصل للإنسان القطع بأنه مأخوذ من المعصوم. مبحث التقرير، وكذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. مسلك التقرير تقدم أنه سكوت المعصوم، أنه تحصل الفتوى أو يحصل الإجماع، هم قالوا يحصل الإجماع بين يدي المعصوم والمعصوم ساكت. المصنف قال أولا: أين هذا الإجماع الذي حصل بين يدي المعصوم؟ من الذي نقل هكذا إجماعات؟ ويكفي في التقرير، لا نحتاج إلى إجماع، يكفي أنه يكون شخص واحد يفتي بشيء أو يبين شيئا أو يفعل شيئا أو يقول شيئا والإمام يقرره، يكفي ذلك. ولكن الكلام في إثباته والكلام في حصول القطع واليقين منه، قطع بقول المعصوم. وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام، بحيث بعد عصر الأئمة والإمام غائب يسكت أو لا يسكت، تقدم هذا في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. في عصر الغيبة فقهاء يذهبون إلى رأي، لا نستطيع أن نثبت رضا الإمام لا من قاعدة اللطف ولا من قاعدة التقرير أن الإمام ساكت عنهم، لأنه ظروف الغيبة قد تقتضي ذلك، بل حتى ظروف الحضور أحيانا، ولا الحدس يمكن أن يؤدي إلى ذلك إلا الإجماع الدخولي، وتقدم أنه ليس عمليا. قال: وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. البحث القادم إن شاء الله هو الإجماع المنقول، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله.